أحمد وأبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان، لما صارت الفتنة على عثمان بن عفان، قال سعد: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي، يعني أنا معتزل للفتنة، واحد دخل علي بيتي في وقت الفتنة فبسط يده إلي ليقتلني، فقال صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، كن مثل هابيل، لا تبسط يدك في وقت الفتن حتى لو حاول يقتلك، كن في الحديث الآخر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي حديث يرويه الإمام أحمد والجماعة يروونه كذلك إلا أبو داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تقتل نفس ظلما، ما في إنسان يقتل مظلوم إلا كان على ابن آدم الأول قابيل كفل من دمها. كل إنسان يقتل جزء من الإثم يذهب على قابيل إلى يوم القيامة. انظروا، هذه الجريمة ما هو فقط قتل لهابيل، وإنما لأنه جعلها سنة، من فعل سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. كل إنسان يقتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أول من قتل. لما قتل قابيل هابيل هرب، ما أراد أن يواجه آدم، وأخذ معه زوجته وفر وعاش في السهول، وكان آدم يعيش قرب الجبال فعاش في السهول وانقطع عن آدم، وبدأ تتناسل ذريته، بدأت تتناسل ذريته، وانتشرت بينهم الفواحش. ما عبدوا إلا الله، ما كانوا يعبدوا الأصنام، لكن كثرت الفواحش ومخالفة شريعة آدم، معصية الله سبحانه وتعالى، وقلت التقوى بينهم، فانتشرت من بينهم الفواحش. وظلت الحياة، وانقسم الناس صنفان: أهل الشر مع قابيل، وأهل الخير مع آدم وأبناء آدم الآخرين. وعاش آدم 960 سنة، كان عمره 1000 سنة، لكن أخذ من عمره 40 سنة، أخذ من عمره 40 سنة. في أحاديث كثيرة يرويها الترمذي وغيره، وهي أحاديث صحيحة على شرط مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها سبحانه، من ذريته، من ذرية آدم إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، كل إنسان في علامة من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا من بين هؤلاء الذرية، رأى رجلا فأعجبه وبيص ما بين عينيه، أعجبه النور، نور اللي بين عينيه جميل، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. قال: ربي، وكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فالله سبحانه وتعالى بقدرته فعل ذلك. في الحديث: فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، كان عمره في ذلك الوقت 960 سنة، وهو يعرف أن الله سبحانه وتعالى، الأنبياء يعرفون أعمارهم، فهو يعرف أن عمره 1000 سنة، فقال لملك الموت: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها لابنك داود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحدت ذريته، يعني أنكر، فصار الإنكار في ذريته ونسي، ما تذكر. ليش جحد؟ ليش أنكر؟ لأنه نسي، ونسي، فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته، أخطأ ونسي وجحد، ما فعل ذلك عمدا، نسيانا، لكن هذا صار من طبيعة البشر أنهم ينكرون. واحد يقول له: سويت؟ يقول: ما سويت، ناسي، فيجحد وينكر ويخطئ، وهذا من النسيان، ولذلك سمي إنسان. لأنه كثير النسيان. ومات آدم عليه السلام، ولقصة دفنه قصة. ذلك أنه قبل أن يموت، لما جاءه ملك الموت، عهد لشيث. شيث ابن آدم رزقه الله سبحانه وتعالى لآدم بعد موت هابيل. لما مات هابيل، لما قتل هابيل، الله سبحانه وتعالى رزق آدم وحواء بشيث، وشيث معناها هبة الله، نعمة من الله، زيادة من الله. فالله سبحانه وتعالى زادهم شيث هبة منه عز وجل لما قتل هابيل، وحزن عليه آدم حزنا شديدا. في الحديث الصحيح قال أبو ذر رضي الله عنه في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف، عدد الصحف الكتب المرسلة من الله 104، أنزل منها على شيث 50 صحيفة. 50 صحيفة من الصحف التي نزلت على الأنبياء، 50 صحيفة اختص الله بها شيث ابن آدم، فيها الشرائع والقوانين لتنظم حياة البشر، لأن بداية البشر، بداية الحياة محتاجة إلى تنظيم. وعلم آدم شيث معظم العلم الذي عنده، لكن ما استطاع أن يأخذ كل العلم الذي عند آدم، لأن آدم معلم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، فتعلم أشياء كثيرة، وكان عالما من أعظم العلماء، وبدأ يعلم الناس الصنائع، وبدأ يعلم الناس الحضارة. هذا شيث ابن آدم، فعلمهم الحضارة والصنائع، وعلمهم حسابات الليل والنهار، هكذا جاء في الأحاديث، علمهم حسابات الليل والنهار، وعلمه العبادة في تلك الساعات، كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد عن عبد الله ابن الإمام أحمد، يروي عن أبي ضمرة السعدي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم، فسألت عنه من هذا يعني، فقالوا: هذا أبي ابن كعب رضي الله عنه، من أعظم العلماء من الصحابة الكرام، ومن أعظم العلماء في القرآن والتفسير. فكان سمع أبي بن كعب يتحدث، فقال، هذه هي الآن الرواية عن أبي بن كعب: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه قبل أن يقبض، قال لبنيه: إني أشتهي من ثمار الجنة. الجنة ثمارها كالثمار التي في الدنيا، تفاح، رمان، عنب، كلها موجودة في الجنة، إلا أن ثمار الدنيا تنتن تخرب، وثمار الآخرة لا تنتن. وأما ثمار الدنيا فطعمها عادي، أما ثمار الجنة فطعمها نعيم. فأراد أن يأكل شيء من الثمار اللي موجود مثلها في الجنة. قال: فذهبوا يطلبون له، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم الأكفان والحنوط ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، يعني أدوات الدفن وأدوات تجهيز الميت. فقالوا لهم: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون؟ فقالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. طبعا الملائكة تأتيهم بصورة بشر. فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى أبوكم، يعني حانت وفاة أبوكم، ما في مجال أن يأكل. فجاءوا، فلما رأتهم حواء عرفتهم، عرفت أنهم ملائكة، فلاذت بآدم، تمت بآدم، ما تريد أن يموت. فقال: إليك عني، تعدي عني، فإني إنما أوتيت من قبلك، أنت اللي خليتيني آكل من الشجرة، والآن تريدين أن تفعلي شيئا آخر، ابتعدي عني، خلي بيني وبين ملائكة ربي عز وجل. فقبضه ملك الموت وغسلته الملائكة عليه السلام، غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه ودفنوه، دفنته الملائكة عليه السلام، وصلوا عليه قبل أن يدفنوه، ثم أدخلوه في قبره، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا لبني آدم: يا بني آدم، هذه سنتكم. ما يعرفون الدفن، ما رأوا كيف دفن قابيل هابيل، فأرادوا أن يعلموهم الدفن، فكانت هذه سنة الدفن، نزلت بها الملائكة من السماء. ومات آدم عليه السلام بعد حياة كلها طاعة لله عز وجل، ما عصى الله عز وجل إلا مرة واحدة عندما أكل الشجرة، ولم يعص الله غيرها أبدا، طيلة حياته على الأرض 960 سنة ما عصى الله عز وجل، فهو أسوة وقدوة أبونا عليه السلام. وماتت حواء بعده بعام واحد عليها السلام. وتولى شيث ابن آدم الحكم والأمر والنبوة من بعده، وصار يحكم في الأرض بالعدل والخير، لكن انتشر الفساد في السهول عند قوم قابيل، وانتشرت الجرائم ومنها القتل، بدأوا يقتلون بين أنفسهم ويقتلون في الذين يمرون عليهم من قوم آدم من بني آدم الآخرين، فانتشر الفساد. جاء هذا فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عندما تلا قول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: إن بطنين من ولد آدم، يعني قوم قابيل والذين بقوا مع آدم من أولاد آدم، كان أحدهما يسكن السهل، جماعة قابيل يسكنون السهل، والآخر يسكن الجبال، وكان رجال الجبال صباح الوجوه. الرجال في الجبال فيهم جمال، وفي النساء دمامة، يعني أقل جمالا، وكان نساء السهل صباحا، جميلات، نساء اللي في السهول جميلات، وفي الرجال دمامة. وإن إبليس، الآن بدأ إبليس يعمل ينشر الفساد أكثر وأكثر، وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام، جاءه في صورة فتى، فآجر نفسه منه، بدأ يعمل عند هذا الرجل الذي من قوم قابيل وكان يخدمه، وبدأ هذا الغلام اللي هو إبليس متمثل في صورة غلام يعلمهم المعازف والأغاني، فاتخذ إبليس لعنه الله شيئا مثل الذي يزمر فيه الرعاء، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حولهم، بدأت الأصوات الأغاني وهذه تصل إلى الناس اللي في الجبال، فانتابوهم يسمعون إليهم، بدأوا يقربون، إيش هذا الصوت؟ واتخذوا عيدا، جماعة قابيل هؤلاء اتخذوا يوم عيد عندهم يجتمعون إليه في السنة، في يوم العيد تتبرج النساء للرجال، فجماعة الجبال بدأوا ينظرون لجمال النساء فأغرتهم، فبدأ بعض الرجال من الجبال يتسللون ويذهبون إلى السهول. وكان من شريعة شيث ابن آدم، من شريعته تحريم الاختلاط بأبناء وبنات قابيل، لا تختلطوا بهم، لكن تحت هذا الإغراء بدأ بعض الناس يعصون شيث وبدأوا يذهبون تحت هذا التبرج، يتأثرون بالشهوات فبدأوا يذهبون إلى السهول. وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم، ذهب يعني ما بدأ، كانوا في البداية بس يقتربون ينظرون، ثم واحد أقدم دخل بينهم، فرأى النساء وصباحتهن فرجع وأخبر أصحابه، فكلهم أرادوا أن ينظروا ذلك، فبدأوا وتحولوا إليهن، بدأوا يختلطون ببنات قابيل، فنزلوا عليهن وهن متبرجات في يوم العيد، فظهرت الفاحشة فيهن، بدأ الزنا، وهذه بداية الزنا. يقول ابن عباس: فهذا تفسير قول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أول جاهلية هي هذه، أول جاهلية في الكون هي هذه. وانتشر الفساد بهذه الصورة العظيمة انتشارا كبيرا، وظل شيث يحاول أن يحافظ على ما بقي من الخير ويمنع أتباعه من الاختلاط بهؤلاء وانتشار الفساد بينهم، لكن الشيطان بدأ يوسوس، وبدأ جماعة قابيل يكثرون وجماعة شيث يقلون منذ ذلك الوقت. وظل الأمر إلى أن جاء إدريس عليه السلام. إدريس هو إدريس ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام، فشيث يكون جده الخامس. إدريس ولد في حياة آدم وأدرك من حياة آدم 120 سنة، آدم عاش 1000 سنة تقريبا، فهو ولد في حياة آدم ورأى آدم وعاش مع آدم 120 سنة، وكانت أحفاد آدم، يعني آدم رأى، انظروا، رأى حفيده السادس ألف سنة كانوا عمر طويل. فلما مات آدم عليه السلام ومات بعده شيث عليه السلام، طفى الله سبحانه وتعالى إدريس نبيا ورسولا من بين بني آدم، من ذرية آدم اختار إدريس. في الحديث أنه أول نبي بعد آدم وشيث عليهما السلام، وفي الحديث أنه كان نبي هو أول من خط بالقلم، أول من بدأ ينشر الكتابة بين الناس هو إدريس عليه السلام. جاء في وصفه كما يروي ابن كثير: كان تام القامة، حسن الوجه، كث اللحية، مليح الشمائل، تام الباع طويل، عريض المنكبين، ضخم العظام، قليل اللحم نحيف، براق العينين أكحلهما، متأنيا في كلامه، كثير الصمت، ساكن الأعضاء، هادئ إذا مشى، أكثر نظره إلى الأرض، كثير الفكرة، كثير التأمل والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى، به عبسة، يعني شكله كأنه فيه حزن، وإذا اغتاظ احتد، ارتفع صوته عندما يغتاظ، يحرك سبابته إذا تكلم. وصف دقيق له عليه السلام. إدريس عليه السلام ظل على شريعة شيث، وبدأ يضيف إليها بعض الشرائع الأخرى لأنه رسول، والرسول يشرع بأمر الله عز وجل. فلما رأى الفساد بدأ ينتشر، وبدأ هؤلاء يعتدون على المؤمنين الصالحين، عندها شرع الجهاد، فكان أول من قاتل في سبيل الله، وأول من غنم وسبى في سبيل الله، ما أخذ الغنام، أخذ السبايا. فأول من غنم أحلت له الغنام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أول من سبى في سبيل الله هو إدريس عليه السلام. فجهز جيشا بالخيول، هكذا بالأحاديث، جهز جيشا بالخيول والمشاة، وهجم على قوم قابيل وهزمهم وسبى منهم. وبدأت الآن المعارك بين الحق والباطل، بين الشر والخير. ولم يذكر لنا كثير ذكر عن إدريس عليه السلام، إلا أنه أشار الله سبحانه وتعالى له إشارة في كتابه الكريم، حيث قال: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وعن مكانته العالية جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بإدريس في السماء الرابعة في يوم الإسراء، في ليلة الإسراء والمعراج، التقى بإدريس في مكان عال عظيم في السماء الرابعة. وجاء عن ابن جرير رواية تشرح هذا الأمر، وكيف المقصود برفعناه مكانا عليا، يذكرها معظم المفسرون، معظم المفسرين يذكرونها، ومعظم رواة التاريخ يذكرونها، ولم أقع لها على حديث صحيح، لكن لأن الكل يذكرها أذكرها لكم. يرويها ابن أبي حاتم وغيره عن هلال ابن يساف قال: سأل ابن عباس كعبا، كعب بن أبي، وأنا حاضر، فقال له: ما قول الله تعالى لإدريس ورفعناه مكانا عليا؟ فقال كعب، وكانوا يسألون كعب في القضايا التي ليس لهم علم فيها، لأن كعب عنده أيضا من علوم بني إسرائيل، وكانوا يأخذون عن بني إسرائيل إذا لم يجدوا شيئا. فابن عباس ما وجد شيئا في تفسير هذه الآية، فسأل كعب، فكعب يروي له من الإسرائيليات التي أمرنا ألا نكذبها ولا نصدقها. فالرواية الإسرائيلية في ذلك عن كعب قال: أما إدريس فإن الله أوحى إليه: إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، كل عمل الناس في زمانه، كل الأعمال الصالحة تحسب وتحسب لإدريس كل يوم، فتأخذ عملك وعمل كل الناس اللي في زمانك إكراما من الله سبحانه وتعالى وفضل. فأحب أن يزداد عمله، كل يوم له مثل أعمال كل البشر العايشين، فأحب أن يزداد عمره، يزداد عمله بزيادة عمره، كل يوم له مثل هذا. فأتاه خليل له من الملائكة، ملك بينه وبين إدريس خلة وحب، فقال إن الله أوحى إلي كذا وكذا، يعني أوحى إلي أنه سيكتب لي من الأعمال مثل عمل بني آدم في زمانه كلهم. فكلم ملك الموت حتى أزداد عملا، يعني اطلب من ملك الموت يؤخرني حتى يزداد عملي. فقال أنا ما أستطيع، لكن دعنا نحاول، يعني هذا ملك الموت مأمور، لكن دعنا نحاول. فحمله بين جناحيه، لأن الأنبياء لهم وضع خاص، لا يموتون إلا يستأذنهم ملك الموت، ما يقبض أرواحهم إلا لما يستأذنهم، وهذا حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى من الجنة فيخيرون. فحمله بين جناحيه ثم صعد إلى السماء، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت. الآن ملك الموت يلتقي مع هذا الملك، فملك الموت لما التقى الملك، الملك هذا كلمه يطلب منه أن يؤجل إدريس. فقال وأين إدريس؟ قال هو ذا على ظهري، أنا حامل معي. فقال ملك الموت يا للعجب، بعثت، يعني الله سبحانه وتعالى بعثني أرسلني وقال لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. التقى معه في السماء الرابعة. فجعلت أقول، هذا ملك الموت يقول، فيقول فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض، ما الذي يأتي به إلى السماء الرابعة؟ فقبضت روح إدريس عليه السلام في السماء، في السماء الرابعة. فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، رفعه الله سبحانه وتعالى كما رفع عيسى عليه السلام، لكن عيسى لم يقبض بعد، أما إدريس فقبض عليه السلام. ومات إدريس عليه السلام ولم يبعث نبي، ترك البشر على شريعة شيث وشريعة إدريس وشريعة آدم، وانتشر الفساد وبدأ الناس يزدادون في فسادهم، لكن ظلوا على التوحيد، ظلوا على التوحيد، ما انتشرت بينهم الأصنام، ظلوا على التوحيد 1000 سنة بعد آدم، بعد موت آدم 1000 سنة والناس نعم فيهم الفساد، فيهم الفسق، فيهم الفجور، لكن ما عبدوا الأصنام. وهذا قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، إلى أن بدأ الناس يعبدون الأصنام. كيف بدأت عبادة الأصنام؟ مع تقادم المدة 1000 سنة بعد موت آدم، مرت مدة طويلة، الناس موحدين لكن انتشرت المعاصي والفساد، وكان فيهم بعض الرجال الصالحين، فكان الناس يعني يحبون الصالحين ويتقربون إليهم لكن يفجرون، مثل اليوم تجد واحد يمدح العلماء ويمدح الصالحين لكنه هو يفجر، فكان هذا بين الناس منتشر. يروي البخاري عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح قبل أن يبعث نوح، كانوا من قبيلة نوح. فلما هلكوا، لما مات الصالحين، هؤلاء مات الصالحون، أوحى الشيطان إلى قومهم انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، في المكان اللي كان يجلس يعظ فيه الناس ويذكر فيه الناس، حطوا مكان علامة، حطوا حجر، وسموها بأسمائهم، سموا الحجر مكان عشان تتذكرون، عشان لا تنسون، الآن ماتوا الصالحين، عشان لا تنسون مواعظ الصالحين خلوا مكانها أحجار وسموها بأسمائهم حتى لا تنسون، ففعلوا ذلك. فهذا حجر ود، وهذا حجر يعوق، وهذا حجر نسر، وهكذا. ففعلوا، فلم تعبد، ما عبدت، وظل الناس على التوحيد. فلما مات هذا الجيل اللي عارفين قصة هذه الأحجار، وجاءت الأجيال اللي بعدها ما عرفت ما قصتها، لكن كانوا يتبركون بها ويتمسحون بها، وانتسخ العلم، زال العلم، ذهب العلم، عبدت. قال ابن عباس وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح صارت في العرب فيما بعد، توارثها العرب فيما بعد. فهذا قول الله سبحانه وتعالى ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أشخاص صالحين عبدت الأصنام التي جعلت علامة لهم. وانتشر الشرك وصار هو الأصل، حتى ما عاد في البشر موحد، كلهم كفروا إلا نوح عليه السلام، بقى هو الوحيد على التوحيد. نوح هو ابن لامك، ابن متوشالح، ابن إدريس، فإدريس يكون أبو جده، لكن كانوا يعمرون، كل واحد يعيش مئات السنين في ذلك الوقت، كان كل واحد لما نقول إدريس يعيش مئات السنين، نوح عليه السلام عاش أكثر من 1000 سنة، كانوا يعيشون أعمار طويلة. فخلال هذا الوقت انتشر الكفر وانتشر الشرك وعبدت الأصنام، فعندها بعث نوح عليه السلام رسول. جاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون، القرن 100 سنة، فألف سنة بعد آدم كلها على الإسلام، ثم انتشر الشرك. إذن بعد آدم ظل الناس على الإسلام، على التوحيد، ما في شرك، لكن فجور ومعاصي نعم، لكن ما في شرك، إلى أن وسوس لهم الشيطان فعبدوا الأصنام، ثم صارت عبادة الأصنام هي الأصل، واختفى الإيمان، اختفى التوحيد، اختفت عبادة الله الواحد، وصار الشرك. وجاء نوح عليه السلام وبذل جهدا عظيما في الدعوة لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا رسول إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قبل أن ينزل عليهم العذاب أنذرهم. فذهب إليهم خائف من العذاب أن ينزل عليهم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبذل جهدا عظيما، يذهب إليهم في البيوت، يذهب إليهم في اجتماعاتهم، يذهب إليهم بالنهار، يذهب إليهم بالليل، يعلن لهم، يسر لهم، يكلمهم جماعات، يكلموا أفرادا، 950 سنة وهو يدعوهم. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يريدون أن يسمعوا الآن، لما يأتيهم نوح سكروا آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، كل واحد قام يغطي ثيابه، يغطي نفسه ويبتعد، ما يريدون لا يرونه ولا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا بالإعلان، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، دعوتهم بكل طريقة، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني الخير من الإيمان ليس فقط في الآخرة، حتى في الدنيا يأتيكم خير الإيمان. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا توقرون الله، لا تعظمون الله، لا تحترمون الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، كنتم أجنة في مراحل ثم صرتم أطفالا ثم صرتم شبابا ثم صرتم كبارا، رأيتم كيف انتقلتم، من غيركم بهذه الصورة؟ الله. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. في ذلك الوقت كان يحكم قوم نوح ملك كافر، فأمرهم جميعا ألا يسمعوا لنوح ولا يقابلوا نوح ولا يتركوا عبادة الأصنام، فاتبعوا الملك وتركوا نوح، وذلك قول نوح عليه السلام ربي، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. المكر بشتى الأنواع من المكر يعاندون الدعوة، ومن أظهرها الأوامر بعدم الاستماع لنوح، ما يسمحوا له حتى يدعو. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعاهم نوح عليه السلام. فهنا الملك رأى أن بعض الناس بدأوا يتبعون نوح، ووجد أن هناك ظاهرة واضحة في أتباع نوح. كل الذين اتبعوا نوح في رواية أنهم 10 فقط، كل اللي آمن بنوح 950 سنة، 10 فقط. وأقصى عدد يذكره المؤرخون لأتباع نوح 80 رجل فقط، 950 سنة 80 رجل فقط، يعني رجل وامرأة. فلاحظ الملك ملاحظة أن كل أتباع نوح كلهم من الضعفاء، المساكين، الفقراء، العبيد، يعني ليس لهم شأن. فبدأ بحيلة عجيبة وأخذ يعرض على نوح عرضا، قال نحن سنسمح للناس يكلموك ونسمح للناس أن تدعوهم وقد نؤمن بك، لكن عندنا شرط قبل أن نتكلم معك ونجلس إليك ونتبع دعوتك، عندنا شرط، تطرد هؤلاء المساكين والضعفاء، هؤلاء الأذلاء، نحن أعزة، نحن كبار، ما نجلس مع هؤلاء الفقراء والأذلاء، نحن قوم لنا مكانتنا وهؤلاء من أراذل القوم، فإذا تريدنا نسمع لك ونتبعك أطرد هؤلاء، شرط وإلا ما نجلس معك. فجاء هذا الشرط في الكتاب، في كتاب الله عز وجل، وجاء رد نوح عليه السلام في كتاب الله عز وجل. فقال الملأ، الملأ كلمة الملأ يعني علية القوم، كبار القوم، الأعيان، الملك وحاشية الملك. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، يعني الله سبحانه وتعالى هداني ولم ينزل النبوة لكم، لم ينزلها عليكم، نزلها لي، فنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ما أستطيع أجبركم على الإيمان. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، ما أريد شيء مقابل هذا، إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذا الرد، إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إيش هذا الشرط؟ الحق تمتنعون منه لأن معي هؤلاء، هذه سفاهة. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، من يحميني من الله لو طردت هؤلاء، كيف أطردهم وهم قد آمنوا. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما أني غني ولا أني ملك حتى أعطيكم من الأموال، ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، هؤلاء الذين تقولون عنهم مستضعفين وفقراء تزدرونهم، لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، هؤلاء أطردهم ما يدخلون الجنة ما يستحقون الجنة، ما أستطيع أفعل ذلك، كيف أقول لا يستحقون الخير ولا يستحقون الجنة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، عرضنا عليك عروض رفضتها، عرض بسيط كلهم كم واحد تطردهم ما رضيت، فأتنا بما تعيدنا، تتوعدنا نذير وتهددنا وكذا، ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. لو الله سبحانه وتعالى نزل العذاب ما في أحد يستطيع أن يهرب من هذا العذاب. الآن بدأت المواجهة بين نوح عليه السلام وقومه وبدأ التحدي. يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، الآن بدأ التحدي، هم تحدوا قال ائتنا بالآيات، هو الآن بدأ يتحداهم. بماذا تحداهم؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، ما تستطيعون تصبرون على هذا الكلام، كبر عليكم هذا الكلام، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم، اجتمعوا وجهزوا كل جيوشكم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تترددوا في الأمر، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. أتحداكم أن تقتلوني، أتحداكم أن تواجهوني. لكن قوم نوح ما أرادوا أن يفعلوا ذلك، قالوا اتركوه، سفيه، مجنون، اتركوه. ووصل الأمر أنه توقف دخول الناس في الإيمان، ومرت مئات السنين ولم يؤمن أحد، وكل جيل يأتي هو أفجر من الجيل الذي قبله، ونوح ما زال يدعو فيهم ويدعو فيهم ولا أحد يؤمن إلا من آمن. فعندها جاء الوحي من الله سبحانه وتعالى، وحي بأمر عظيم، وأوحي إلى نوح، جاء جبريل عليه السلام يخبره بأمر الله، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص لن يؤمن أحد زيادة، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن، خلاص قضي الأمر، انتهى. فطبعا هذا أمر الله عز وجل، هو سبحان الله لم ييأس 950 سنة، لم ييأس إلى أن جاء الوحي أنه لن يؤمنوا، خلاص. فعندما جاء الوحي أنهم لن يؤمنوا، لن يستطيع أن يهديهم، انتهى، هذا حكم الله عز وجل، لن يستطيع أن يهديهم. فعندها يأس منهم، لم ييأس ضعفا، لكنه يأس وحيا، جاءه الوحي أنه لن يؤمنوا. فعندها دعا عليهم، قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح، دعا عليهم الآن: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك أحد يعيش في دار في الأرض، يعني أهلك جميع الدور، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. أنا خايف الآن على المؤمنين، هؤلاء خلاص لن يؤمنوا ولن يأتي أحد منهم، لكني بديت أخاف على المؤمنين، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعا عليهم نوح عليه السلام، ودعا عليهم في آيات أخرى، وقال نوح: قال ربي إن قومي كذبون،
فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين.
وفي آية أخرى:
كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر.
فدعا ربه أني مغلوب، خلاص فانتصر، فدعا أن ينصره الله تعالى عليهم. هنا جاء الوحي ببناء السفينة، الفلك السفينة العظيمة، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، ما يعرف كيف يصنع فلك ولا يعرف النجارة، فجاء الأمر فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بتوجيه من الله والوحي ينزل يقول لا افعل كذا، انشر هنا، سمر هنا، جبريل ينزل إليه يعلم كيف يصنع السفينة، سفينة هائلة ضخمة عظيمة، في رواية أنه بناها في 100 سنة، شيء طويل، وما كان عنده شجر فكان يزرع الشجر وهو يبني، يزرع الشجر ويبني، وكان بناها على جبل، وهو كان يعيش في الجبال، فبناها على الجبل، وما كان قربه ماء. وجاء الوحي: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تدعو لهم، لا تطلب لهم المغفرة، لا تطلب بهم التأني، انتهى، حكم الله، فلا تخاطبني فيهم. بدأ نوح عليه السلام يزرع الشجر ويقص الشجر، بدأ يصنع السفينة ويأتي بالحديد ويجعله مسامير، وهذا ذكر في القرآن: وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر جمع دسار، والدسار هو المسمار. فحملناه على ذات ألواح ودسر، خشب ومسامير، هكذا صنعها بوحي من الله سبحانه وتعالى مباشرة. بدأ الناس مستغربين، نوح ترك الدعوة، توقف عن دعوتهم وبدأ يصنع سفينة، فبدأوا يسخرون منه: يا نوح، هكذا ورد في الحديث، يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، خبرينك نبي صرت نجار، مالك؟ بدأوا يستهزئون به: يا نوح سفينة على جبل، قلنا لكم مجنون من قبل، ما صدقتونا، بين. بدأت السخرية، ذكرت هذه السخرية في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى:
ويصنع الفلك وكلما
أثناء صناعة للفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه، خاصة هؤلاء الأعيان والكبار إذا مروا عليه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يضحكون عليه ويستهزئون به، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وجاء وصف السفينة في رواية عن ابن عباس عليهما السلام، يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: نجر نوح السفينة بجبل بودا، ومن ثم ظهر الطوفان، كان طولها 300 ذراع بذراع جدي أبي نوح. تذكروا احنا شغلنا وصفهم كيف آدم طوله 60 ذراع في السماء، طول السفينة 300 ذراع من أذرع جد أبي نوح، يعني من أذرع آدم. فتخيلوا طول هذه السفينة، يقدرونها بأكثر من كيلو، وعرضها 50 ذراعا، هذا طولها وهذا عرضها، أما ارتفاعها عمقها، وطولها في السماء 30 ذراعا، وكانت مطبقة، ما هي سفينة عادية، السفينة العادية مفتوحة من فوق، أما سفينة نوح فمغطاة من فوق، لأن المطر كان يأتيها حتى لا تغرق، ما هو فقط من تحتها، وإنما أيضا من فوقها كان مغطى، فكأنها كرة مغطاة من فوق ومن تحت، لها 3 أبواب، بعضها أسفل بعض، 3 طوابق، كل طابق له باب، فثلاث أبواب، باب فوق باب. هذا وصف ابن عباس رضي الله عنهما عن السفينة. هذه السفينة موجودة اليوم، والله سبحانه وتعالى ذكر أنه سيتركها، لن تتحطم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. في هذا القرن استطاع فريق من العلماء أن يجدوا سفينة نوح، وقد انقسمت نصفين: سفينة مبنية بالطريقة التي وصفناها، بالوصف الذي وصفناه، مغطاة من فوق 3 طوابق على جبل في تركيا، وفي فيلم فيديو مصور هذا الاكتشاف، وموجود هذه الآية من الله سبحانه وتعالى: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فهكذا كان وصف السفينة. ثم جاء الطوفان، الله سبحانه وتعالى أعطى علامة لنوح، هذه العلامة قال: إذا ظهرت العلامة احمل المؤمنين واحمل أهلك واحمل من كل زوج من الدواب التي تعيش على الأرض 2. هذه العلامة أن يفور التنور. اختلف المفسرون في التنور، بعضهم قال التنور ينابيع تخرج من الأرض، لكن من أرجح الروايات التنور هو مكان صنع الخبز كما نعرفه، مكان النار. وكان لنوح عليه السلام في بيته تنور، فقال له الله سبحانه وتعالى إذا خرج الماء من التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين. يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. على أكبر رواية 8 شخص، وفي روايات أنهم 10 فقط. وفعلا في يوم من الأيام رأى نوح العلامة، بدأ الماء يخرج من التنور، فتوجه فورا إلى السفينة على الجبل بعيد عن الناس، كان سفينته على الجبل قرب القرية التي هو فيها. وإذ سبحان الله حيوانات الأرض، دواب الأرض مصطفى حول السفينة تنتظر الإذن بالركوب من كل زوجين اثنين. أتى بها الله سبحانه وتعالى من أنحاء الأرض بأمر الله، جاءت إلى السفينة واصطفت تنتظر الركوب. فركب نوح عليه السلام وبدأ يحمل هذه البهائم والحيوانات والطيور ويوزعها في هذه السفينة. فلما ركبوا في السفينة، والآن جاء الأمر بهلاك الأرض بمن فيها وما فيها، جاء الأمر بفتح أبواب السماء والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء، ما هو مطر، أبواب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. كل الأرض انتشرت فيها العيون، فالتقى الماء الذي يأتي من السماء مع الماء الذي يأتي من الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر محسوب. بالضبط كمية الماء التي تنزل مقدرة تقديرا من الله سبحانه وتعالى. وبدأ الغرق بالناس والدواب والحيوانات، كل ما بدأ يغرق. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. كل غرق. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وازداد الماء وازداد، وغرقت المدن والقرى وغرق البشر، ارتفع الماء حتى صار كما في الوصف، ارتفع حتى صار أعلى من أعلى جبل على الأرض ب15 متر، حتى الجبال غرقت. وصف الله تعالى عظمة الماء الذي كان في الطوفان في قوله تعالى وهي، أي السفينة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموج صار بارتفاع الجبال. ركب نوح عليه السلام السفينة، فأول ما بدأ الماء تحتها ورفعها بدأت تتحرك، فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. الله رحمنا بهذه السفينة. وجاء أمر الله تعالى له فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الله سبحانه وتعالى وعد نوح أنه سينجيه وأهله، وفعلا كل أهل نوح كانوا معه إلا ابنه، حتى زوجته كانت معه. أما زوجته الكافرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذه الزوجة الكافرة كانت قد ماتت، أما التي كانت معه في السفينة فكانت مؤمنة، فتلك قد ماتت وأبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منها. فزوجته كانت معه في السفينة في الفلك، وكل أولاده كانوا معه في السفينة إلا واحد من أبنائه يسمى كنعان كان كافرا. فناداه نوح عليه السلام، ونادى نوح ابنه، وكان في معزل بينه وبين السفينة مسافة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما زالت الجبال بعدها ما تغطت، ما زال الأمر في بدايته. قال ما أريد أن أركب معك، في جبال قريبة سأسبح لها وأقوم فيها. فقال له نوح قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم جاءت موجة عظيمة فبلعت ابن نوح، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح عليه السلام عنده وعد من الله سبحانه وتعالى أن ينجي أهله، وهذا واحد من أولاده غرق، فبدأ ينادي الله عز وجل وقال نوح ربي. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني أن تنجي أهلي وأنت أحكم الحاكمين، الحكم إليك. هو الآن يستفسر لا يعترض، هو يستفسر إن ابني من أهلي، أنت وعدتني أن تنجي أهلي، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. مسلم، أي شيء تحكم به يا رب فأنت حكيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. انقطع النسب بالكفر، الكفر يقطع الأنساب، علاقة المؤمن بالمؤمن أكبر من علاقة الأخ بأخيه الكافر، فالأخوة الحقة هي التي تبنى على الإيمان، أما الكفر فيقطع الوشائج والأنساب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ما قال أنه كافر، قال إنه ليس من أهلك، لأنه كفر انقطعت الصلة. ولذلك عندنا الكافر لا يرث المؤمن، تنقطع الصلات. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما قال إنه عمل عملا غير صالح، هذا الولد كان من الكفر والفجور صار مثالا للعمل غير الصالح، حتى صار هو عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح فلا تخاطبني. خلاص الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا تخطئ هذا الخطأ، لا تنسى أن العقيدة هي أساس العلاقة. فعندها فورا تاب نوح وأناب، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح ما عصى الله تعالى أبدا، ولا يعد على نفسه معصية إلا هذه، أنه سأل الله سبحانه وتعالى في ابنه ولم يكتفي بحكم الله فيه. وسارت السفينة بهم في موج كالجبال، وغرقت الأرض، وماتت الحياة البشرية وحياة الدواب والحيوانات والطيور، كلهم ماتوا ما عدا الحيوانات البحرية عاشت، أما الباقي كل مات، ولم يبقى حي من الحيوانات والدواب والبشر إلا من كان في السفينة. وظلوا في رواية ابن عباس ظلوا في السفينة 6 أشهر، وفي روايات كثيرة أنهم نزلوا منها في يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم. روايات كثيرة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ذلك اليوم، لأنه اليوم الذي نجى الله فيه تعالى من الغرق، ونجى فيه نوح ومن معه من الغرق. وانتهى الطوفان بأمر من الله سبحانه وتعالى، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فبدأت الأرض تبلع الماء، وبدأ الماء ينخفض وغيض الماء، انخفض الماء. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، رست على جبل الجودي، ما رست في وادي في شاطئ، رست على جبل واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وجاء النداء لنوح عليه السلام، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. أمم أمة البشر وأمة الأسود وأمم وأمم سنمتعهم من بين ذريتك سيأتي أمم يكفرون وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. جاءت روايات كثيرة تشير إلى أن نوح عليه السلام لطول المدة التي قضاها في السفينة 6 أشهر مدة طويلة فكان ينتظر أن يذهب الطوفان فكان يرسل الحمامة فترجع وليس معها شيء فيرسلها وترجع وفي يوم من الأيام أرسلها فرجعت بغصن زيتون فعرف أن الماء نزل وبدأت الأشجار تبان ثم أرسلها مرة أخرى فرجعت وفي قدميها آثار الطين معناها وقفت على الأرض فعرف أن انتهى الطوفان. ومن هنا هذا موجود عندنا في كتب السير ومن هنا يقولون حمامة السلام وغصن الزيتون من هنا جاءت الإشارة إلى ذلك. ونزل نوح عليه السلام وليس من بني آدم حي إلا الذين معه وكل البشر في كل الأرض غرقوا. طبعا الأرض في ذلك الوقت ما انتشر فيها البشر إلا في المنطقة هذه في جزيرة العرب وفلسطين وما حولها فقط هذه المناطق التي كان فيها بشر أما باقي الأرض ما كان فيها بشر لكن الأرض كلها غرقت. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل القوم الذين مع نوح كلهم جعلهم عقيمين ما يولد لهم أحد ولم يولد إلا لنوح وزوجته والباقي كلهم عقموا ثم ماتوا فانتهوا ولم يبقى على الأرض إلى اليوم إلا ذرية نوح. ولذلك يسمى نوح آدم الثاني ويسمى أبو البشر الثاني لأن الجميع جميع البشر ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهذا مذكور في القرآن. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين هم الذين بقوا. وفي الآية الأخرى ذرية لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الرسل والأمم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. عاش نوح عليه السلام بعد الطوفان 350 سنة 350 سنة بعد الطوفان في عبادة الله عز وجل وكان عبدا شكورا كما وصفه الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف صيام نوح قال كان نوح يصوم الدهر إلا في الأعياد يوم العيد كان يفطر وباقي الأيام كلها صيام. ومات نوح عليه السلام ودفن في أرجح الروايات دفن في مكة وبعض الروايات تشير إلى أنه دفن في كرك البقاع في لبنان في كرك البقاع وهذه رواية أيضا راجحة وقوية. كان لنوح 3 أولاد سام وفي أولاد سام بياض وقليل من السواد سمرة لكن فيهم بياض على سمار وحام وفي ولد حام سواد وشيء من بياض أكثرهم بالسواد أكثر ويافث وفيهم الشقرة والحمرة العرب من ذرية سام وكذلك بنو إسرائيل الأفارقة من ذرية حام والأتراك وأهل الشرق آسيا وأوروبا فهؤلاء من ذرية يافث. ومن أحفاد سام جاء هود عليه السلام فهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوس بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. ومن هنا يسمى قوم هود يسمون عاد وأيضا يسمون إرم لأنه هؤلاء أجداد هود عليه السلام. وكان قوم عاد قوم هود عاد يسكنون في منطقة تسمى الأحقاف وهذا نسبة الآية سورة الأحقاف نسبة إلى المكان الذي كان تسكنه عاد وهي جبال الرمل. الأحقاف معناها جبال من الرمل وهذه كانت في اليمن بين عمان وحضرموت في المنطقة ما بين عمان وحضرموت في أرض مطلة على البحر يقال لها الشحر منطقة تسمى الشحر في اليمن. يقول الله سبحانه وتعالى واذكر
أخا عاد اللي هو هود عليه السلام، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، فهذا مكانهم بالأحقاف. وكانوا يتفننون في صناعتهم ومساكنهم، وكانت أحب المساكن إليهم الخيام، لكنها ما كانت خياما عادية، كانت خيام ضخمة جدا يتفننون بها ويتفخرون بها. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد. العماد يعني العواميد الضخمة التي كانت لخيامهم. يقول الله سبحانه وتعالى عن تفننهم وصناعتهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تفننوا في الصناعة وبالذات في المساكن والمدن والشوارع، حتى كانت تروى عنهم العجائب في ذلك. فكانت لهم مساكن السهول يسكنون في الخيام، وكانوا يصنعون القصور في الجبال، مع أنهم كانوا يسكنون السهول لكن لعب وعبث. وكانت لهم شوارع ضخمة في مدنهم، حتى يبالغ بعض الرواة أنها كانت أسوارهم من ذهب وفضة، والله أعلم. لكن بالتأكيد الذي جرى في عاد لم يجري في أي مكان آخر، لم يخلق مثلها في البلاد. بلغوا من الحضارة ومن الصناعة الشيء الهائل العظيم. وكانوا عربا، كانوا يتكلمون اللغة العربية، وهود عليه السلام عربي. جاء ذلك في حديث يرويه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أبا ذر عن الأنبياء، فقال في الحديث: منهم أربعة من العرب. الأنبياء فيهم أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر عليهم الصلاة والسلام. والعرب الذين جاءوا قبل إسماعيل عليه السلام يسمون العرب العاربة، ومن أشهرهم عاد وثمود وجرهم وأميم ومدين وقحطان وغيره. هذه أشهر القبائل العربية العاربة التي جاءت قبل إسماعيل عليه السلام. أما العرب المستعربة فهم الذين جاءوا بعد إسماعيل عليه السلام من ذرية إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام ما كان عربيا، وإنما كان كنعانيا، لكنه لما وضعه أبوه في مكة وخالط العرب فصار منهم، وصار من أفصحهم، نشأ بين العرب، حتى يقولون كان أفصح العرب، ومنه جاءت فصاحة العرب وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد نوح عليه السلام وبعد الطوفان والقضاء على البشر في كل الأرض، بدأ البشر ينتشرون مرة أخرى من المنطقة التي سكنها نوح عليه السلام، وقد سكن في شمال الشام، مناطق جنوب تركيا شمال الشام، ومنها انتشر الناس في فلسطين والشام، ومنها انتقلوا إلى الجزيرة، وعاد وصلوا إلى جنوب الجزيرة، وكان الناس كلهم على التوحيد. بعد ما دمرت الأرض ما بقي إلا ذرية آدم عليه السلام، فكانوا موحدين إلى أن جاءت عاد، ووسوس لهم الشيطان مع تطاول المدة، فبدأوا يعبدون الأصنام مرة أخرى. أول من عبد الأصنام بعد نوح، بعد قوم نوح، كانت عاد. وكانوا كما ذكرنا من الحضارة بالشيء العجيب، وكانوا أيضا الله سبحانه وتعالى أمدهم بالضخامة، كانوا ضخام. جاء ذلك في القرآن، ويصفهم المفسرون بأنهم بيض طوال ضخام، أجسام ضخمة جدا. ولما نقول ضخمة نتكلم عن ذرية آدم عليه السلام. آدم عليه السلام 60 ذراع في السماء، فكانوا بهذا الطول تقريبا، شيء ضخم. يقول الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الكتاب: واذكروا إذ جعلكم، هود يكلمهم، يكلم قومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح، هم الذين حكموا بعد نوح عليه السلام، وزادكم في الخلق بسطة، أجسام مبسوطة ضخمة. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ووصف الله سبحانه وتعالى الحضارة والتطور العمراني الذي كان في عاد على لسان هود عليه السلام، حيث قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع هو المكان المرتفع، والآية المعجزة، الشيء العجيب. فكانوا يصنعون القصور على رؤوس الجبال، فيقول لهم: أنتم تسكنون السهول وتصنعون القصور على رؤوس الجبال، لماذا؟ عبث، لعب. لكن هكذا وصل بهم الأمر والقوة والحضارة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمصانع قيل أماكن الصناعة، وقيل عنها مآخذ المياه، كانوا لهم مصارف للمياه، وقيل عنها أنها القصور الضخمة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وصلت بهم القوة أنه ما أحد وقف أمامهم، كانوا هم المسيطرين على كل البشر في ذلك الوقت. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم، الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالنعم، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن كل أسباب الحضارة والنعيم كانت عندهم: المياه، الجنات، الأولاد، الأموال، القوة، الأجسام، المصانع، كل شيء كان لعاد. لكنهم ما حمدوا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. لما وصل عندهم هذا الأمر وسيطروا على البشر، بدأوا يتكبرون. بدل أن يحمدوا الله عز وجل تكبروا. ودائما الكبر هو أساس البلاء منذ معصية إبليس لعنه الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وبدل أن يحمدوا الله عز وجل ماذا قالوا؟ وقالوا: من أشد منا قوة؟ وعاندوا الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فلما كفروا بعث الله تعالى إليهم هود، وبدأ هود يدعوهم: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ذكرهم بالنعم العظيمة لكنهم أصروا. ظل هود عليه السلام يدعوهم، فقال لهم: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، تكذبون بعبادة الأصنام هذه وتتخذونها من دون الله. ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فدعاهم ودعاهم، فماذا كان رد عاد؟ بدأوا يسخرون منه كما سخر قوم نوح من نوح، فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة، أنت سفيه. وقالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. في واحد من الآلهة من هذه الأصنام أصابك بشيء، أنت مريض بسبب عداوتك للأصنام أضروك. وقالوا له كذلك. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، وصلوا إلى ترف، شيء عجيب، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وظل يدعوهم يدعوهم، فوصلوا إلى نقطة حيث قالوا سواء علينا أدع أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا لخلق الأولين وما نحن بمعذبين. فأصروا إصرارا كاملا على التكذيب. لما وصلوا إلى هذا الأمر تحداهم، عاندوه وتحداهم، قال لهم: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نفس القول التي قالها نوح لقومه عليه السلام، تحداهم: أجمعوا أمركم، أجمعوا أنصاركم، ولا تمهلوني، لا تعطوني مهلة، لا تنظرون. ثم دعا الله سبحانه وتعالى، قال: رب انصرني بما كذبون. قال عز وجل: قال عما قليل ليصبحن نادمين. كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى على فعلتهم، على إنكارهم، على عنادهم وتكذيبهم واستهزائهم بهذا النبي الكريم؟ عذبهم الله سبحانه وتعالى بالريح، ريح ليس كمثلها في التاريخ. انقطع عنهم المطر وبدأ الجد، وبدأت الثمار تموت والأشجار تموت، وأخذوا يطمعون في المطر. وفي يوم من الأيام عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم، إذ أقبلت سحابة سوداء من بعيد فاستبشروا، قالوا: أخيرا جاء الغيم، جاء المطر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. جاءت الغيوم وفيها المطر، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، دمرت كل شيء، كل ثمارهم، كل خيامهم، كل أشجارهم، كل مصانعهم، كل شيء، ما بقى عندهم إلا المساكن التي كانت نحتوها في الجبال، وكل شيء دمر. كذلك نجزي القوم المجرمين. ووصف لنا الله سبحانه وتعالى هذا التدمير بآيات كريمات، فقال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، تفتت كل شيء. الرميم الرماد، مثل الرماد، التراب المكسر، فدمرت كل شيء. ويقول تعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعجاز نخل، جذوع النخل منقعر ليس لها رؤوس، نخلة بدون رأس. كانت الريح تأخذ الواحد منهم على ضخامته فتطير به فتدقه في الأرض فينفصل رأسه عن جسمه فيترك جسدا بدون رأس. كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. حسمت الأمر، والحسم القطع، حسمت الأمر، قطعتهم قطعا. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما بقى شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: فأنجيناه. كانت الريح وهو موجود تصيبهم كلهم إلا المكان الذي فيه نوح، في هود ومن معه، كل ما حوله يتحطم إلا كان فيه حظيرة ومعه بهائم وحيوانات ومعه من آمن به. فكل شيء حوله يتحطم ولم يمس المؤمنين شيء. فسبحان القادر عز وجل، فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ويقول تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. فكانت هذه نهاية عاد، وعاش بعدها المؤمنون في ذلك المكان، ومات هود عليه السلام ودفن في حضرموت.